قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فتبقى في حنايانا يقول الدهر حكمته يبوح بسر ما كان حدثنا الزمان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة، حدثني الزمان أنك باللين تحول عدوك إلى صديق. أنا عندي موقف جرى لي مع صحفي يكتب في إحدى الصحف، شغله الشاغل كان نقد القصائد أو محاضراتي أو إذا جاء عمل فهو متخصص جزاه الله خير في أن ينقد. لا، لم يعجبه شيء، يعني ما رأى ولا محاضرة ولا رأى ولا كتاب ولا كلمة ولا بيت جميل، كلها نقد في نقد. ففكرت في نفسي إن رددت عليه سوف أشهر به، وهذا الذي يريد يعني زيادة، وثانيا سوف أنبه الجمهور على كتاباتي فيقرؤونها، لما قرأ يقرأ واللي ما درأ يدري، وثالثا سوف أشغل نفسي بالردود عليه وأشتغل عن العمل الذي أنا فيه، ورابعا سوف أتخذه عدوا بجد، يعني سوف هو يعني يشحذ لي السكين من جديد. فقلت الأحسن التجاهل، وعسى الله سبحانه وتعالى تيلا بموقف إيجابي أشكره على ذلك. مرت الأيام ومرة كتب كلاما جميلا عن هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاتصلت به كأني ما أدري بشيء وكأني ما قرأت مقالاته السابقة، فأثنيت على كتاباته وعلى قلمه السيال وشكرت على ما كتب في المقالة. صدقوني بلا مبالغة، تحول في الأخير أنه يثني ويمدح بمناسبة وغير مناسبة، وذكر كتاب لا تحزن بمقالة، وذكر المواقف الإيجابية المقالة. وإذا هذا هو الصحيح يا أخوان، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنا حسبت أني اكتشفت هذا الموقف، وإذا بكاتب أمريكي اسمه ماكسويل، جون سي ماكسويل، مشهور له 21 كتاب، منها لليوم أهميته، منها الفوز مع الناس، توجيهك الفكري ونحو ذلك. يقول أنه كان في كاتب في الواشنطن بوست المشهورة يهاجمه صباح مساء، قال فأنا ما أدري إذا رددت عليه سوف يتقوى عليه زيادة، وسوف يصف معه يمكن صحفيون، وسوف أنبه الجمهور الذي ما علم، لأن نصف يقول نصف الجمهور ما درى بالمقالات، والنصف الذي علموا نسوا، والذين يذكرون سوف ينسون. فقلت لا أترك الموضوع. قالوا بعد فترة اتصلت به هني ما أدري عنده عيد ميلاد أو كذا، ف أثنيت عليه ومدحته ونسيت الماضي، فسار يثني على كتب هذا المؤلف وسار في صفه، وهذا هو المنهج الصحيح. بعد زمن، بالمناسبة قيمة الأشياء في الحياة، أنا حدثني الزمن أن قيمة الأشياء ليست هي الأمور المحسوسة، قيمتها في المعاني أعظم، يعني قيمة العلم أعظم من قيمة المال. المال محسوس، يعني تلمس الذهب تلمس الدراهم بيدك، لكن العلم ما تلمسه لكنه أعظم. فيه رجل كان أو امرأة عجوز عنده 3 أبناء معاصرة وهم تجار، أو أحدهم يريدون يهدون لها، هي في الثمان من عمرها، أهدى لها بيت فيه 8 غرف، والثاني أهدى لها سيارة مرسيدس سايق، والثالث أهدى لها ببغاء تحفظ، هذه الببغاء تحفظ بعض صور القرآن، يعني مدربة، يعني يدربون ترى في فارس وفي إيران باكستان يدربون الببغاء حتى تحفظ صور. وذكر أبو فرج التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة أن في بغداد كان هناك ببغاء تحفظ قوله الله أحد، شراها أحد البرامكة ب100,000 درهم. المقصود أن التاجر هذا هم 3، الذي أهدى البيت لأمه، والثاني أهدى ميرسيدس بالساق، والثالث أهدى الببغاء ب100,000 دولار مكتوبة كذا. أما هي ماذا فعلت؟ تريد تشكرهم. كتبت الأول شكرا لك على البيت، ولكنك أتعبتني لأنه 8 غرف منافعها، وأنا ما أسكن إلا في غرفة ولا أريد بقية الغرف، فصرت أنا بخداماتي نكنسه ونظفه ونرتبه، صار مشغلة. وقالت للثاني صاحب السيارة شكرا لك على السيارة، ولكن السائق سيء الأخلاق، آذاني كثيرا، والسيارة ماذا أفعل بها؟ واقفة، أنا ما أصبحت أخرج من بيتي. وأما الثالث قال شكرا لك على الدجاجة فقد أكلناه لذيذة اللحم. أكلت الببغاء ب$100,000، هذا لأن ما قدرت الثمن، ما عرفت أن هذه ببغاء. عدنا إلى مسألة أن الأشياء، أن قيمة الأشياء هي في ذاتها وليس في 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 في, في, في أنها تلمس أو تحس. القيمة المعنوية أعظم يا إخوة. مما وجدته في الحياة أنك عليك أن تحدث نفسك، أنك تسأل نفسك سؤالا بعد فترة لن أكون موجودا، يقول اكتب لنفسك مرثية وأنت حي، واسأل نفسك واغلق عينيك كيف تتصور نفسك وأنت على النحش يحملك الرجال إلى المقبرة، ماذا سوف يقال عنك؟ هل أنت بار، راشد، صالح، طيب، خلوق؟ وحينها أنت تكتب قصتك. في كتاب السر على مني نقدته أنا في مقال في الشرق الأوسط بعنوان كتاب السر ضحوكة، لكن في بعض الأسطر فيه يقول أنت الكاتب الوحيد لقصتك لا يكتب أحسن منك، وأنت منتج الفيلم لحياتك، فحاول أن تحسن هذا الفيلم. هذا وهو ليس مسلم. فهنا ما دام أنك لست موجود بعد فترة من الزمن فأحسن ليكون لك ذكرا حسنا. هناك مما حدثني به الزمن أن بعض الناس مهموم بعقدة أو يعني مهوس أو مسكون بعقدة المؤامرة، يظن الناس أن الناس مشغولون به ليلا ونهارا، فهو يعني تربص به القاضي يظنه، والأستاذ والصديق والتاجر والعامل والجندي كلهم ضده. وأنا وجدت في حياتي هؤلاء مثل هؤلاء الأشخاص، يعني أذكر في حياتي أني وجدت كبير سن متصور الناس ضده، كل الناس ومن حوله وأنه متآمر عليه وأنه الطيب، ولكن غيره ليسوا بجيدين. هذا كله خطأ، الناس ليسوا مشغولين بي ولا بك. أن ترى يا أخي أزمة الخبز عند أحدهم ترى تنسيهم موتي وموتك، أزمة الزكام عند أقرب قريب لك تنسيهم حتى العالم كله بأسره. فلماذا نظن نحن أن الناس مهمومين ومشغولين بنا وأنهم يحكون؟ يا أخي اغسل نفسك من عقدة المؤامرة وعش مرتاحا مطمئن البال والحمد لله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وهذا هو منهج القرآن، أنك ترتاح وتهدأ وتنام وقل حسبنا الله ونعم الوكيل. مما يريح في حياة الإنسان وحدثني به الزمن أنك إذا تصورت أنه لن يأكل أحد من رزقك ولن ينقص أحد من رزقك تعيش مطمئن البال. ترى الأرزاق مقسومة والخزائن عند الله سبحانه وتعالى، ليس عند أحد مفاتيح الخزائن وليس عند أحد وكالة على ذرية آدم أن يصرف لهم رزق. ترى رزقك الذي أتاك ومكتوب لك، شاء من شاء وأبى من أبى. فلماذا نحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ نحن لم نخلق الناس ولم نرزق الناس ولم نعطي الناس، الفضل لله وحده سبحانه وتعالى. فلماذا يعني نحن نتدخل في حسد الناس ومضايقة الناس في أرزاقهم، على العلم أن الرازق هو الله. لي مواقف سريعة حدثني بها الزمن. زرنا تاجر معروف، يعني ذهبنا للعزاء عليه بعدما توفي بأيام. هذا تاجر مشهور، صوروا قصر مديد ومشيد وكبير وواسع، أبناؤه ما يقارب 30، يكون ثروته يمكن القائمة وغير القائمة ما يقارب 7 مليارات. ومع ذلك قصة الوفاة مشهد. أتى ودخل البيت بعد صلاة العصر معافى مشافى قوي، يقود السيارة بنفسه، لا زال حول 65 من عمره. أخذ فنجان القهوة مال على المسند المتكى والمتكى مات. قصة. المشهد الثاني، سلب ما عليه فضلا عن طبعا البنك لن يذهب معه شيء، ولا الرصيد ولا القصور ولا الدور السيارات، سلب ما عليه من الثوب والساعة والقلم وجرد، ولقد جئتمونا كما خلقناكم فرادى كما خلقناكم أول مرة، وذهب كذا. المشهد الثالث، اختصم أولاده على الثروة ونسوه تماما. بعضهم يركب سيارة مرسيدس يقول لزميله قال بشر، قال مات الوالد بشرك، لأنه يعني ما ظهر المرسيدس ولا ظهرت الفلوس إلا بعد ما مات الوالد، هذا الجزاء. شوف هذا كيف تعب وكيف جمع وكيف سافر وكيف سهر وحصل الثروة، وبعدين تقاتل هؤلاء الذرية عليه ولم يذكروه. رابعا، يذكر أن هؤلاء الذين زرناهم وعزيناهم لم يبنوا له مسجدا في معلم واحدا، ولم يظهر لهم أي صدقات، كل مهموم أن يأخذ حصتهم من الميراث بالمحكمة وبالمحامي، واختصموا على المزارع واختصموا على الدور وعلى القصور وعلى الشركات. فهذه حال الدنيا. فصرت قلت موعظة، يا الله هذا الأب الذي أخلص لهم وجمع لهم المال وجعلهم يسكنون في القصور هم وزوجاتهم وأولادهم، نسوه بهذه السهولة، ثم يذهب هو لا أخذ معه منها شيء ولا يستصحب في القبر منها شيء، فأي حياة هذه إذا ما استغل الإنسان؟ استفدت منها المشهد الخامس أن عليك أن تبادر أنت أن تنفع نفسك قبل موتك، لا تعتمد على ابنك تقول أني سوف يتصدقون عني ويعتمرون عني ويحجون عني ويبنون مساجد عني ويحفرون آبار عني، لا هذا كلام ترى وهم. أنت في حياتك ابني مسجدا، احفر بئرا، انفع فقيرا، أعطي مسكينا، اكفل يتيما، لأن الورثة سوف يكون أشحاء وبخلاء وسوف يكون متمسكين بهذه الثروة لأنهم إخوة يتنازعون فيها، وأنت سوف تكون الضاع وأنت الذي تعب وسهر ويعني وفاد بنفسه. عشت قصة في الرياض، يقول لي أحد الأطباء جلست معه قال صدقني أني مر بقبل أمس رجل عجبت منه من التجار، أي ما عجب، قال وقصته في ذهني إلى الآن. قلت ماذا حصل؟ قال مرني فقلت له عندي علاج، كان يشكو من حبوب تطلع في جسمه وتخرج في جلده، فيقول طلبت منها أن يداوم معي كم يوم، 5 أيام 6 أيام حتى عجل. قال ما أستطيع، أنا عندي سفر غدا إلى الصين. قلت طيب صحتك أهم، قال لي لكن ما أستطيع أتوقف لأن الصفقة سوف وقع عليها في الصين في شركة أو كذا. قلت له كم عندك من المال؟ قال السيولة التي عندي في البنك 3 مليارات غير الدور والقصور والفلل والمزارع. قلت يا أخي هذه 3 مليارات لو وزعتها على سني عمرك وأولادك وأولاد أولادك وأحفادك تبقى لك إلى مدة طويلة، فكيف؟ قال أنا أعرف هذا لكن لا تحدثني، أنا عندي مرض جمع المال. نحن كثير من التجار مصاب بمرض جمع المال، ما عاد أصبح هو يعني يعرف أن ماله كافي وأنه سوف عنده فائض وأنه سوف يزيد عليه وعلى أهلي وذريتي وعلى قبيلتي أصلا، لكن عنده مرض يقول لا تحدثني أنا عندي مرض جمع المال. فتجد أنا لقيت بعض التجار في 80 تصدق هو مريض ويتناول علاج وباقي يفكر في المخططات ويحضر له سكوك وجالس في مخططة كبيرة تباع ب 300 مليون 400 مليون 500 مليون، سبحان الله رجله في القبر ومودع الحياة وعنده ضغط وعنده سكري والورث يتحرر متى يموت ومع ذلك يصاب بالهلوسة. فقصدي من هذا، بالمناسبة أنا قرأت برنارد شو يقول إياك واللعبة القذرة، كتب فيها مقال قال وهي أن تجمع المال ولكنك ما تجد وقت الاستفادة من هذا المال. ترى كثير من التجار ما عنده وقت يستفيد من المال، من شركة في شركة ومن طائرة في طائرة ومن اجتماع في اجتماع حتى ينسى نفسه ما يتعشى، أحيانا يصاب يعني بجفاف الأمعاء لأن ما عنده ما في تغذية له. أصبح الفقراء يأكلون أكثر من الأغنياء، مصاب بالضغط ومصاب بالسكري ومصاب بالصلع ومصاب بالأرق ومصاب بالقلق وعنده حبوب للنوم وحبوب للسهاد وحبوب للسكر وحبوب للضغط وحبوب للشاهي مدري كيف يعني. وإذا حضر ما أدري بعض التجار حضرنا صدق ما أكل إلا أكل بسيط في سلطات محددة في مأدبة، لماذا؟ لأنه طبعا عنده أمراض. بينما تجد بعض الفقراء البسطاء يأكل ما لذ وطاب ومرتاح وينام عنده غرفة وانتهينا والحمد لله. الحياة يا أخوة ليست في كثرة الأشياء، وقلت لكم أن كل ما حاولنا نجمع نحن سوف ندفع من أسماعنا وأبصارنا وراحتنا وهدوئنا. هنا في مواقف بسيطة حدثني بها الزمن، أنك باستطاعك تكسب الناس في موقف في دقيقة أو تخسرهم في دقيقة، مثل في الزحام كن حكيما وصبورا في الزحام. وقفنا مرة مثلا في باص ينقلنا إلى الطيران، أجد بعض يعني رجل كبير في السن تجد عنده حدة وشراسة عند دخول الطائرة وعند ما صففنا. قلت سبحان الله لو أن هذا الرجل عرف أنه أولا في السير عليه أن يمسك محله، ثانيا أنه لن يأخذ من محلي أحد ولا من سيري ولا من وقته، ثالثا أنه بإمكاني باللين والرفق أن يكسب الناس لكسبهم. فنحن في أحيانا نفوت علينا فرصة الصبر دقيقة، وأحيانا نخسر الناس في دقيقة، وأحيانا نكتسب عداوة الناس في دقيقة. الدقيقة هذه تصنع شيئا. وعلى ذكر الدقيقة وجدت في حياتي تجربة، في الدقيقة تقرأ فيها صفحة بتأمل وتستطيع تكتب 3 صفحات 3 أسطر قصدي، وتستطيع في الدقيقة تسبح سبحان الله بحمد 100 مرة، ترى في الدقيقة تستطيع أن تقول سبحان الله بحمد 100 مرة. وهذا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمد 100 مرة غفر الذنوب وإن كانت كزبد البحر. فانظر في دقيقة واحدة، في الدقيقة تستطيع تتصل بوالدتك فتدعو لك دعوة خير من الدنيا وما فيها، في الدقيقة تستطيع أن تتصدق بصدقة أو تقرأ قل هو الله 3 مرات تعدل قراءة القرآن كاملا، لأن قل هو الله 1 مرة قراءتها ثلث القرآن. هذا مما حدثنا به الزمن. أنا وجدت في حياتي أننا نشتغل بعيوب الناس أكثر من عيوبنا. فنحن عندنا ما شاء الله مشرحة إذا جلسنا، وعندنا كاميرات ودربيل تكشف لنا عيوب الناس، فنحن نعرف أخطاء الناس ونعرف عثراتهم ونعرف زلاتهم ونعرف الإيجابيات. حتى بعضهم الآن إذا جلس قال أعطنا الإيجابيات في فلان والسلبيات، هو معبأ بالذنوب وإلى رأسي في الخطايا. فلماذا لا نشتغل نحن في حياتنا بعيوبنا نحن، ونحن نصلح أنفسنا أحسن من نسعى في صلاح الناس. أنا رأيت التقعر في كثير من الناس من يتكلم فيكون ثقيلا في المجلس. أنا أتثاقل في المجلس إذا رأيت إنسان يتكلم بالعربية الفصحى أمام بسطاء من العامة، فيرفع المرفوع وينصب المنصوب ويجر المجرور والإضافة وينتقل كلمات العبارة. يا أخي بسطاء، ناس يزرعون في النخل وناس وهم مشكورون ما يجون جزاهم الله خير، وناس يكدون على أطفالهم وعلى عيالهم، وناس مهمومين بأرزاقهم. يا أخي انزل وتكلم بكلام مفهوم. كان عليه الصلاة والسلام يحدث الناس على قدر عقولهم، خاطبوا الناس بما يعرفون. أتتكلم بكلام الفلاسفة، كلام ابن رشد وابن خلدون والغزالي، عند أناس بعضهم لا يعرف نواقض الوضوء. لماذا هذا التقعر وهذا التكلف؟ ثم إذا الشريعة تؤيد ما قلته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتفهكون، هلك المتشدقون، يعني المتكلفون، يعني خسروا حياتهم ووقعوا في المحذور. أيضا بعض الناس لحسده يلغي الألقاب، فتجده متضايق، لا يسمي أحد سماحة ولا شيخ ولا معالي ولا فضيلة ولا دكتور ولا شيء، لا، لأنه يحسد الناس حتى إذا خاطب يخاطبهم بعلو. هذا يا أخي ليس بصحيح. هؤلاء هم تعبوا عليها، أخذوها بجدارتهم هم. أنت ما تستطيع تلغي، أنت أجعل كما تعهد الناس، تعهد الناس أن هذا سمو، هذا فضيلة، هذا معالي، هذا سعادة، هذا سماحة، هذا شيء معروف تعهدوا عليه. أنت سوف تفسر كلامك على محمل الخطأ، وأنك حاسد وأنك جاحد وأنك منكر وأنك ضائق صدرك بهذه الألقاب التي هم سعوا إليها. فنحن بين إفراط وتفريط. بعض الناس إذا قدم مقدمة، أنا أشوف في برنامج أحد الشباب يقول عن شيخ له، قال هذا العلامة الكبير الذي والله الذي لا إله إلا هو لو كتبنا 100 قصيدة ما وفينا حقه، 100 قصيدة ما وفينا حقه. أنت تتكلم عن مالك بن أنس الشافعي، هو أستاذ أظن مدرس في الكلية يعني، وهذا البرنامج أشاهده والشاب يلقي قصيدة يقول أنا الثناء في شيخي، وأنا لو نظمت 100 قصيدة ما وفيت حقه. ويجيك واحد مقدم آخر قال فلان الذي مهما كنا فيه فهو فوق ذلك، سبحانه، تكلم عن الله، وهو الذي يعجز الأقلام وينحت اللسان ويعجز البيان وتتكسر الأقلام إذا وصفنا هذا. يا أخي قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم شيطان. ابن علي بن عبد الكافي السبكي يمدح أباه، يترجم لأبيه، فيقول الفقيه المفسر النظار النحوي العلامة الأوحد الفهامة المدره الحبر. قلنا استغفر الله، ما بقي يقول روح القدس. لماذا هذه الإطراءات؟ هذه الإطراءات ترجتنا من العجم. يقول ابن خلدون أن العجم، وقالوا حتى بنتين، مشهورون بالمبالغة. أنا في حياتي وجدت أشياء من إخوة يعني، وأنا ما أحتقرهم، إن أكرمكم الله أتقاكم وقد يكون أفضل منا. يعني الأخوة العجم يأتينا واحد فتجدوا مثلا عامل بسيط وقد يكون أفضل منا، أنا ما أحتقر هذا، لكن اسمه شمس الإسلام، ابن ظهير الدين، ابن نور الحق، لأنهم عايشين على هذه الأمور. بينهم يصلي، تجد يسحب الكراتين في المطار ما يصلي، ويسحب الحقائب ما يسجد الله ركعة، اسمه شمس الإسلام، ابن نور الحق، ابن ظهير الدين، الله أكبر، خطر ممنوع الاقتراب. لماذا يا إخواني؟ أنا ذهبت إلى باكستان وأفغانستان، شفت شاهدت في حياتي. قالوا بعد قليل سوف تشاهدون مدينة سمرخيل، هي في أفغانستان سمرخيل. أنا أقول الله أكبر، الله المستعان، ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود هم لا يشعرون. يا لطيف يا ساتر، كل شوية لوحة قريب سمرخيل سوف تقترب، مدينة سمرخيل، وبعد شوية الآن سمرخيل قريبة منكم في لوحات خشب. وبعد طبينا في سمرخيل، فيها فرن وفيها 13 بيت من طين وفيها سيارتين هايلوكس وفيها حطب مردوم من هناك. قلت فين سمرخيل يا أخواني، قريبة ولا بعيدة؟ قالوا انت في سمرخيل الآن. فهم المبالغة، حتى أنهم مثلا يقول يأتي ناس مثلا يطلبون تبرعات، إذا عندهم مدرسة غرفتين ودورة مياه أكرمكم الله ومطبخ اسمها جامعة الحق الإسلامية لنشر السنة المحمدية النبوية، فيقول لنا الجامعة جامعتكم والمعاهد معاهدكم والمناهج مناهجكم، ويطلب التبرع 20 سنة وما باقي قام الجدار. فقد لماذا نبالغ يا أخواني، لماذا ما نهون الأمور؟ أنا أقرأ الماكسويل، اسمع القصة بالله، قرأتها من أسبوع. يقول لي ماكسويل هذا كاتب، هو واعظ مسيحي مؤلف 21 كتاب كما قلت لكم، يقول زلت رجل لكن لن أخبركم بالرجل إلا في آخر القصة، انصتوا معي من هو الرجل. زرته في شبابي، قال فدخلت في شقته فعمره ما يقارب 90 سنة، لابس بدلة وثياب بسيطة وجلس يصب للشاي في شقتي. الآن سوف أخبركم من هو هذا الرجل يصب الشاي. قال متربع شيخ كبير وعجوز، وأخذ يصب الشاي وانتفض صب الشاي. قلت أنا صب عنك؟ قال لا، على طريقة ابن عثيمين طبعا، اتفقوا ابن عثيمين على هذه الطريقة، غفر الله لابن عثيمين سلام الله، يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. المقصود وصلنا إلى الرجل هذا الأمريكي، ترى في أمريكا في واشنطن يصب الشاي. قال فقلت له أنك قمت بمواقف عظيمة في حياتك، يقوله الكاتب للمؤلف، يقول اللي يصب له للمضيف. قال المضيف لا أنا ما قمت بشيء، مساعدين هم اللي عاونوني أكثر، مساعدي يعني. قال أتدري من هو هذا الرجل؟ قال قلنا لا يعني طبعا. قال هو هاري تورمان. تعرف من هاري تورمان؟ هو رئيس الولايات المتحدة الذي أوقف الحرب العالمية الثانية بقرار بضرب مدينة ناجازاكي وهيروشيما في اليابان بقنبلتين، يعني بسطر واحد وقع أوقف الحرب العالمية الثانية، لأن اليابان ضربوا طبعا الساحل الأمريكي ورفضوا يقفون اليابان. قال فأنا وقعت، قال كأني أتجرع السم لأني أعرف أني سوف أهلك البشرية بقنبلتين ذريتين. الله أكبر، تورمان الذي يحكم الولايات المتحدة اللي أرسل في الحرب العالمية الثانية 25,000 طائرة، والذي وقع على قنبلتين ذريتين أحرقت مدينتين في لحظتين ودقيقتين وطرف عين العينين، ثم يجي يصب الشاي في بدلة وعمره 90 وانتفض، يقول لا أنا بصب الإبريق الشاي. يا أخي بعض الناس الآن حارس عمدة في حارة، إذا دخلت عنده سكرتارية وعنده مدير مكتب وتتصل ويخليك في المقلة تنتظر شوي، ثم تدخل المجلس ثم تسلم عليه ثم يكلم لك بهدوء بمكان يعني القوة ومكان الزعامة ومكان المنصب. الله أكبر، بعض المحافظين المحافظ في بلدة ما معروف على الخارطة، وإذا دخلت عليه اللي عنده شعراء وعنده أخوية وعنده هيلمة، وإذا ما يكلمك إلا بطرف لسانه، وإذا الرجل ينتكي عبارات القوة والفخامة والسلطة. يا إخواني تواضعوا، هذا إذا كان غير مسلم يتواضع. تورمان رئيس الولايات المتحدة اللي أوقف الحرب العالمية الثانية اللي دمر اليابان ويصب الشاي ويقول أنا ما عندي شيء، ترى المساعدين هم اللي كانوا. قصدي أننا أحيانا نضفي على أنفسنا ألقاب كثيرة ونخطئ إذا تقبلنا، نحن نخطئ إذا سمحنا للناس أنهم يعطونا أكثر من حقنا، نكون مقتصدين، لا إفراط ولا تفريط، لا نلغي كما قلت ألقاب الناس، احترام الناس، مكانة الناس. أيضا يا أخواني وش المبالغة هذه في المديح؟ حدثني الزمن أيضا أنه كما تعامل الناس يعاملك، تريد احترمهم يحترمونك، تهين الناس والله تجد الإهانة مباشرة. الجزاء من جنس العمل، أنت يوم تحترم الناس ترى تحترم نفسك، أنت يوم تقيم لهم وزن ترى تقيم لنفسك وزن، أنت إذا تبسمت لهم تبسموا، إذا كشرت كشروا، إذا أسأت لهم أساءوا في الغالب، فأنت تدفع بالتي أحسن لأنك تبني تاريخك. أنت لست في حاجة يا أخي لاستعداء أحد، أنت لا تستطيع، لا تحتقر عداوة أحد مهما كان. إن البعوضة تدمي مقلة الأسد، الأسد يهزم 100 جمل لكن البعوضة تقلقه فلا ينام إلى الصباح. شكرا لكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا.
يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا، يقول الدهر حكمته.